بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لإخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإسكندرية أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان فضائل الصحابة وخطر الشيعة لفضيلة الشيخ
محمد إسماعيل حفظه الله. والآن نترككم مع المحاضرة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا شك في أن دين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل الأجيال على الإطلاق، وأنهم كأمة هم خير الأمم بالنص القاطع من القرآن الكريم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: تخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والمتأمل في أسباب هذا المقام الرفيع الذي أتلاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجده يتلخص في عظمة ودلالة المربي الذي رباهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلك أن تتخيل، يعني أي إنسان لو كان له شيخ عالم رباني يظنه على الآخرة كيف يكون شعوره نحوه، فكيف إذا كان هذا المربي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خير من عبد الله وخير من ربه. وهذا هو السبب الاول في تفضيل دين الصحابه، انهم فرطوا تربيه وتنشئه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير النبيين وامته خير الامم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. ايضا ما كان يعلمه الصحابه رضي الله تعالى عنهم من الدين كان يحتمل في الواقع من عمل بهذا العلم والثبات عليه، فمن ثم أكمل لهم ذلك ما اتفقوا به من صفات الصلاح والتقى والخير والفلاح. من ذلك أيضا أنهم آثروا الآخرة الرفيعة على هذه الدار الدنيا الوضيعة، فكانوا رضي الله تعالى عنهم في الآخرة راضين وفي الدنيا جاهلين. أضف إلى هذا إيثارهم لذم النفس والنفيس في إعلاء كلمة التوحيد ونشر هذا الدين الحميد، فكانوا رضي الله تعالى عنهم مؤثرين للجهاد ونصبه على الراحة والدعة في حياتهم، ومؤثرين أنفسهم بالشهادة في سبيل الله عز وجل على الموت على فرسهم في خاتمتهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فقد امتنح الله سبحانه وتعالى أمة الصحابة قبل أن يطلقوا وقبل أن يوجدوا في الكتب السابقة على ألسنة الأنبياء السابقين، فقال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يلتمون فضلا من الله ورضوانا. فمدح ظاهرهم بقوله تراهم ركعا سجدا، وامتنح باطلهم وذكر باطلهم بانهم يعبدون الله مخلصين لوجه الله لا رياء الناس. تراهم ركعا سجدا هذا هو ظاهر يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج صدره فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه بعد من جذوع ليغيظه من الكفار. فهذه الآية وكذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هي بعمومها تشمل أمة المسلمين وأمة الإسلام كلهم، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدخلون فيها دخولا أوليا لأنهم هم المخاطبون أصالة بهذه الآيات الكريمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قرنوا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قرنوا ثم الذين غنوا لهم ثم الذين غنوا لهم الى اخر الحديث، وهو حديث متفق عليه. وهو بلا شك نص في تفضيل الصحابه رضي الله تعالى عنهم على من جاء بعدهم، فكذا من تلقهم من غير الانبياء والمرسلين عليهم على نبينا الصلاه والسلام. وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ياتي زمان يغزو فئام الى الناس فيقال: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح. هذا أيضا مما يدل على فضيلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أصول أهل السنة والجماعة كلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. وهذا هو يعني محور كلامنا الليلة، أن هذا من أصول العقيدة، يعني ضمن ذوق أهل السنة من فضيلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ضمن تقريبا جميع البطول أو المصنفات التي اكتشفت في العقيدة تتناولوا أمهات مسائل الإيمان، فعقدوا في كل كتاب تقريبا من كتب العقيدة يعني فصولا أو فصلا حول مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة، وهو معلوم أن أصول أهل السنة والجماعة تعني أنه لا يخالفهم فيها إلا من كان من الفرق الضالة من الفرق النارية. أما الفرقة النارية أهل السنة والجماعة وأهل الحق فإنهم لا يحيدون عن هذا الأصل أبدا، من أصول أهل السنة والجماعة كلام قلوبهم وألسنتهم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم رضي الله تعالى عنهم. كذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة على أن الجميع يعني على أن جميع الصحابة عذور منه، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدع. هذا مع إيماننا وأنهم أيضا ليسوا معصومين في الجملة من الذنوب والسيئات، وإنما الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين كلهم عذور كما هو معلوم من أصول أهل السنة والجماعة. أما من انحرف في هذه المسألة فإن كما أشرنا من غير مقابل كتب العقيدة إنما تتناول المسائل التي حصل فيها تفرق في الجانبين عن الوسط الذي هو أهل السنة والجماعة. فمن انحرف عن السنة في أي قضية من القضايا التي تضمنتها كتب العقيدة أو متون العقيدة فيكون يعني هو المتفرق عن المنهج السوي المعتدل الوسط وهو منهج أهل السنة والجماعة. ففي شأن الصحابة أيضا هناك طرفان وسط، الوسط هو لا أسلفنا من مقام الصحابة وتعظيمهم وإمساك الأمثلة عن الخوض فيما شمل غيرهم، وكذلك يعني الاعتراف بفضلهم ومكانتهم. فإذا اتجهنا إلى أحد الطرفين نجد فرقة من الفرق الضالة هلكت في الصحابة وهي فرقة الروافض ولاة الشيعة قبحهم الله. يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح. الرافضة أمة يعني الشيعة الشيعة الهلكة، الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح، ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذبا وجهلا، ودينهم يدخل على المسلمين كل ذي جيش ومرتد كما دخل فيهم النصيرية والإسماعيلية وغيرهم، فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم، وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين يوالونهم. وإذا استقرأنا التاريخ ما خلقت له بشواهد كثيرة جدا من ذلك، ولمن كان باطلا قبحهم الله وقذرهم ونكبت غايتهم، ولمن كانوا في كل عداوة مع المسلمين أهل السنة كانوا ينضمون إلى أعدائهم من اليهود أو النصارى أو المشركين، والحديث يعني يكون في ذلك يراهم مخالف أحد، ولكن يكفي أن نعرف تأمرهم مع اتفاق من أجل قتل الخليفة العثماني وآلاف من علماء المسلمين وخيالهم وتدمير الخلافة العباسية في بغداد وغير ذلك من دوائهم. يكفي أن نشير إشارة عابرة إلى دورهم أثناء الحروب السامية وتحالفهم مع الطالبين ضد أهل السنة في الدولة الأخرية هنا تونس. كذلك يكفي أن نراجع مواقف الشيعة وتسببهم في منع انتشار الإسلام في أوروبا، فقد أنشك العثمانيون مرات ومرات على أن يفتحوا كل أوروبا وعلى الأقل كل شرق أوروبا التي كانت تابعة لإمبراطورية المملكة، وكانوا حتى الغلو داخل قلب منها حتى رفض النهر الذي هناك، وحصلت مقتنعة عظيمة كاد المسلمون أن يغلوا فيينا والتي كانت عاصمة هذه الإمبراطورية، وفتحها كان يعني تقريبا بطول معظم أوروبا في الإسلام. فهم الذين تسببوا حينما كان كل ما وصل الخليفة العثماني لجيش إلى هذا الموقع الحساس كانوا يطعنونه في ظهره ويهاجمون الأكوسنة لقرب الخلافة أو اضطروا إلى أن يقطع الجهاد ليعود يوقع. فكان شوكة دائما في قلب يعني أهل الحق وفي قلب الإسلام. والتاريخ يعيد نفسه يعني وشواهده معتقة بذلك وصادقة. يقول الإمام الشافعي ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصحابة الذين تواليهم الرافضة لا فاروق قليل قرابة 10 وإما نحو ذلك. وأما الجذور الأعظم من الصحابة فأخذ فيهم الرافضة قبحهم الله، لأنهم يعتقدون أن عامة الصحابة قد انسدوا صاروا مرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفزون المسلمين بأمارات شنيعة جدا فزعمهم بأن أبا بكر وعمر هما قالنا قريش وريد تاها وطار هو تاها ومعلومة صحيح العلماء أبا بكر عمر ومعلومة أمهات المؤمنين ومعلومة أن أبا بكر إنما صادق النبي عليه السلام كان كاهنا في الجاهلية أخبره أن هناك فقر مريء وأنك إن تقربت منه سوف تسلم قطعا من بعده إلى آخر هذه الإستراتيجية والخرافات الذي يقول عليها ظلم دينهم فعملت ظلم صار حرم على خرافات الأكاذيب والأحقاد والعلم والخلاف يقول الشيخ الإسلام وأصل قول الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي رضي الله عنه نصا قاطعا للعذر وأن رؤي علي إمام معصوم ومن قالها كفر لأن المهاجرين والأنصار كفروا النص وكفروا بالإمام المعصوم واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا معتدا بل كفروا إلا نفرا قليلا إما بضعة عشر أو أكثر ثم يقولون إن أبا بكر وعمر ومحرمهما ما زالوا بمكتين يعني منذ البداية لا دخلوا في الإسلام مخلصين والعيال هنا هم ما يقولون أنه كان بها من مكتين ذلك ومنهم من يقول هم آمنوا ثم سحروا بعد ذلك لأكثرهم يكفر من خالق قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالقهم كفارا هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هم المؤمنون أن نحن صار كانوا يسموننا الناصرة وصار كانوا يسموننا العامة وغير ذلك من الألقاب وفي كل الأحوال هم يعدوا لنا كفارا نحن في المغربين كفار لأننا نؤمن بالإمام بما إن الإثنى عشر فيجعلون ملائم الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من ملائم المشركين والنصارى فلهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين ومنهم من ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالها ولا ريب أنهم أبعدوا الطوائف المتبعة عن الكتاب والسنة ثم يقول الشيخ الإسلام ولهذا ذكر العلماء أن الرهب أساس الزندقة هذا المذهب هو أساس الزندقة وأن أول من تبع الرهب إنما كان منافقا زندقا أول من أسلم أمامه هو عبد الله بن سلائم فإنه إذا قدح الثالثين والأولين فقد قدح في نقل الرسالة أو فهمها أو كتب بعيد أن هذا الشيعة الرسول من الفعل في الصحابة هو التوصل إلى فعل الدين الذي نقله الصحابة لأنك إذا كان الصحابة هم شهود الشريعة الذين نقلوا إلينا الشريعة فبالتالي الطعن فيه يعني الطعن في الشريعة وعدم الوقوف بها ولذلك قال الإمام الرازي الجرعة الرازي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه مذيق فإنما أدى إلينا هذا الكتاب والسنة يعني الصحابة رضي الله تعالى عنه وقال إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ويعطلوا الكتاب والسنة فلتضحكهم أولى وهم لنا بها يعني طبعا نحن يعني نعلم جميعا يعني ما ورد من فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن العموم كل الصحابة أو على الخصوص كالمهجرين أو أيضا الأنصار أو العشر المبشرين بالجنة أو الخلفاء الراشدين أو غيرهم من أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن الذي يريد أن نلفت النظر إليه فأنه حتى ولو لم يثبت في حق واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصوصيات له بذاته كان يعني هذا نافية أن تضيلت عنه فإنما كما نقول ده كمان في قبل الخلاف كان يعني أن يكون لم يصح شيء معين في قبل قراءة سورة ياسين بخصوصه مثلا هل معنى ذلك أن سورة ياسين ليس لها فضيلة؟ هذا جهل بالعكس لها فضائل كثيرة جدا ثابتة في القرآن تشير إليها كل آيات فيها مدح وفضيلة من قرأ القرآن وتلا كتاب الله سبحانه وتعالى كذلك فيها كل حديث ثبت فيه ايضا فضل قراءه القران عموما فاي حرف يقرا من كل قران له الاجر المعلوم من قرا ايه من كتاب الله فله كل حرف عشره حسنات ويحكم اخر حديث معروف فعموم القران لا شك ان له هذه الفضائل اما الخصوص فقد يفضل بعضها على بعض ببعض الفضائل الخاصه كذلك السحابه كون بعض السحابه لم يثبت فيه يعني فضيله معينه فهذا لا يعطي احدا الحق في ان يطلبه فضيله السحابه ان فضيله السحله لا تقاربها ولا تجانيها فضيله على الاطلاق الثقه هذه كانت في المقدمه بين هذا الاستعراض نرى انه لا بد منه لفت النظر الى هذه الظاهره التي فتحت وهي ظاهره انتشار مجموعه من الشرطه الاخ الكارم خطف من التاريخ الاسلامي الاخ الدكتور خالد السنان لقد قليلا كبيرا جدا انتشارا واسعا ولكن في الحقيقه لابد يحتاج الامر الى نوع من المفرمله أو أن نأخذ الأمر بحرف حتى وإن كان في هذه الأشياء كثير من الخير وكثير من التوضيح والبيان لكن هناك مسألة مبدأ لابد أن يكون هو الأساس والخروج عن هذا المبدأ ينبغي أن يكون هو الاستثناء أختصر لكم أو أحاول أن أتلو هذه الرسالة وقفات هادئة مع أشرطة خاصة من التاريخ الإسلامي للشيخ خالد بن محمد الغيث قسم التاريخ الإسلامي في جامعة أم القرى يقول استمعت إلى أشرطة خاصة من التاريخ الإسلامي في الدعية الفاضل الدكتور طارق السيداني كان بينها خلق الصفة للحديث عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أن سلف رحمه الله قد أوصوا بالسكوت عما شجر بينهم، وقيدوا الحديث في هذه المسألة الشريفة بضوابط محددة لم يجد مراعاتها عند تناول هذا الموضوع. فلما كانت أشرطة فقط من التاريخ الإسلامي قد انتشرت بين عامة الناس دون أن يراعى فيها ما قرره أهل العلم من ضوابط عند الحديث في هذه المسألة، فقد تحكم تقويمها والرد عليها في وقفات هادئة تأتي من باب التراث بالحق الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وختاما لا أقول إلا كما علمنا إلى هنا ومولانا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تدع في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الوقفة الأولى حول اختيار الموضوع، سوف نلاحظ يعني بعض هذه الوقفات هي كانت وقفات موضوعية، وبالذات موضوع الخروج عن الأصل الذي هو السكوت عما شجر بين الصحابتين على ذلك قضايا جزئية كانت تستحق تفصيلا أكثر من هذا، لكن تشير إلى الأمور اللي هي غاية الأهمية عند تناول هذا يعني الأمر. يقول لم يوفق في محاضرة استكمال الموضوع الذي يتحدث عنه، حيث ترك جميع الصفحات المشرقة من سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واختار الحديث عما شجر بينهم وطرحه على العامة في أشرطة سيارة. فالحقيقة هذا هو لب الموضوع، أن تطرح هذه القضايا بهذه التفاصيل على عموم الناس وفي أشرطة سيارة تنتشر في كل مكان، وكلها تتناول فقط حوالي تقريبا 8 أشرطة كلها مخصصة في كلام فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني حتى لو كان لابد من الكلام في هذا الموضوع فله قيود وشروط ويكون مع طلبة العلم أو مع يعني المختصين. أما أن يطرح لعموم الناس هذا الكلام فقد لا تفيق قلوبهم كثير من الأشياء وقد تحدث عندهم نوعا من يعني البلبل. هنا الحقيقة هذه المؤثرة أعتقد أن في موضوعها تماما، لأن الذي ينبغي أن نتكاتف من أجله هو نشر فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم التي نطق بها القرآن الكريم ونطق بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بها أعمالهم وأمجادهم وحسناتهم الى البشريه كلها عن طريق فتح البلاد والجهات في سبيل الله والتضحيه بكل نسيج وغير ذلك. هذا هو الاصل، ان يكون الكلام عن الصحابه ويجب تماما عن الكلام اشاعه فضائلهم ومناكبهم ويعني حسناتهم رضي الله تعالى عنه. يقول هذا ورمرا باهميه هذه المساله فلا باس باستعراض طائفه من اقوال السلف رحمهم الله في هذا الموضوع المهم حتى يقف القارئ بنفسه على منهج اهل السنه والجماعه فيما شجر بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. سئل امير المؤمنين عمر بن عبد العظيم رحمه الله تعالى عن قتال يوم الجمل ويوم التسليم، فقال دماء لم اغمس فيها يدي اغمس فيها لساني، دماء لم اغمس فيها يدي اغمس فيها لساني. وفي بعض الروايات انه اشهر رجل من سفر وذكر انه قد ارسل من لدن قومه يسالونه ماذا يكون فيما اشتجر او ما حصل بين عليه وهم عوياء رضي الله تعالى عنهما، قال له تلك دماء قهر الله منها يدي فلا أفضل بها لثاني. ثم قال له قل لهم أقول فيهما قول الله تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأن محمدا عبده ورسوله إلى أن قال الإمام أحمد لترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فريدهم وكبيرهم وحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم. هذه الصفة من خصائص المؤمن من أهل السنة والجماعة الذين هم كما يقول شيخ الإسلام نقاوة أهل الإسلام، نقاوة أهل الإسلام وأفضل أهل الإسلام هم من كانوا يعني متحققين بذلك لأهل السنة والجماعة. يكون صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم وحدث بفضائلهم فأمسك عما شجر بينهم. انظر إلى هاتين المتقابلتين، حدث بفضائلهم إجابا وأمسك عما شجر بينهم تلا. فلا بد أن يجمع من بين هذين الأمرين أن نشيع ونزين المجالس بذكر فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. في نفس الوقت يمسك عما شجر بينهم ولا يخرجوا في ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن وصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن أثر غير الآية الكلام في كيفية تقسيم مال الخير ما أتى الله على رسوله من أهل الكرم فلله ولرسوله وللقربى وللسمع والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة من بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم شرع عز وجل يبين من هم المستحقون لمال الفيل لمال الفيل. فأول طائفة هؤلاء فقراء المهاجرين الذين أخذوه من جاره الأمرين يبتغون فضلا من الله ورضوانه إلى أيضا تغيير ذكر الطائفة الثانية وهم الأنصار بعد ذكر المهاجرين الذين تبوأوا الدار واليونان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ثم بين من هم الطائفة الثالثة الذين يستحقون مال الفيل وهم من عدا المهاجرين والأنصار ومن أتى بعد المهاجرين والأنصار بشرط إلا ما تعطل هذا الشرط فلا يستحقون أن يعطوا من مال الفيل. فالذين يستحقون الفيل الصحابة المهاجرون ثم الأنصار ثم من يأتي بعدهم في الزمان إلى أن تقوم الساعة لكن بشرط واحد الذين جاءوا من بعدهم مشترط أن يكونوا محبين للصحابة ومجتهدين في الدعاء لهم بأن يقولوا ربنا وصلنا الذين جاءوا بعدهم يقولون يعني من صفتين من الماضي يقولون صبرا يقولون ربنا وصلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تدع في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا فمن ولم يتقن به غلا للصحابة فليتهمه ولا يستحقه ما لم يكن كما كان إمام مالك أيضا رحمه الله تعالى حينما استغلنا قول الله تبارك وتعالى ومثلكم في الإنجيل كزرع أخرج خطأه فأزرعه فاسترمد فاستوى على توته يعجب الزراع يغيظ به الموت الصالح. فقال من ولى الذي قلبه غير ظن مستحابا فهو كافر. وهذا قرار الإمام مالك رحمه الله تعالى وانتهى به نظر أن التفسير المطلق في هذه القضية مما يعني يحتاج مجهود من الضوابط. ولذلك علق بعض المفسرين على عبارة الإمام مالك مستذكرا إليه فقال إن اشتد البياض صار بدر صار. لكن ليس هذا موضوعنا الآن إنما موضوعنا يعني أن نستدل هذه الآية الكريمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسدوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لا بلغ مد أحدهم ولا نصفه لا بلغ مد أحدهم ولا نصفه. فالمد هو ما يملأ كحك الرجل المعتدل كالسيد إذا جمعهما وما الأهم حبوبا أو ذهبا أو كذا. فلو أن الرجل من غير الصحابة تصدق بمثل جبل أحد ذهبا جبل أحد طول حوالي 6 كيلو جبل أحد فلو أن جبل أحد هذا بكل كتلته من الذهب واحد تصدق به لوجه الله فلا يمكن أن يلال الثواب الذي كان يتصدق به الصحابي بمقدار المد أو النصيف لذا نفضل السحبة التي شرفه الله سبحانه وتعالى بها. يقول الشيخ الإسلام ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المرمية في مكانهم منها ما هو كذب ومنها ما قد جيل فيه فنقص وغير عن وجهه فالصحيح منه هم فيه معذورون إلا مجتهدون مسلمون وإلا مجتهدون مخطئون. وهم على ذلك أي أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغيره بل تدور عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والقبائل ما يوجد مغفرة ما يصدر منهم ينقضى حتى أنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تنفع السيئات ما ليس لمن بعدهم. فربما يأتي من بعدهم يعمل سيئات لا تغفر لكن إذا فعلها رحمة الصحابة تغفر له لماذا أن الصحابة أدنى من الحسنات المكفرة يعني ما ينفذ السيئات ثم ليس لمن بعدهم. وقد ثبت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جلد أحد ذهبا ممن بعده. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنبا فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي بدلاء في الدنيا كثر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بأمور التي كان فيها المجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغبور في جنب قضائه القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم وعلم وبصيرة وما من الله به عليه من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأن مهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولهذا أوصوا بالإمساك عما شجر بينهم لأن لا نسأل عن ذلك لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم ومثل لا يسلم حجته بعلم وعلم. يعني قد يضطر أن يسلم إلى الكلام في الرد على الصحابة والدفاع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا اضطرهم أن يطلعون إلى ذلك. فإذا أظهر المبتدعون ما يقدح في الصحابة بالباطل يجب أن يغب عن الصحابة ويرد وعنهم أداء الباطل. وأقبح من المبتدئين يعني من يجبرون التلاميذ والطلاب على دراسة مناهج مشبعة بالتنصيص من قدر اتحاد أو من قدر بعضهم وتدبير التاريخ الإسلامي. وهذه يعني حتى مفضلة لكل من أراد أن يسلم قلوب الأجيال لقطع الصلة بينها وبين صيغة الصحابة وجهادهم كي لا يتفهموا نفعا أعلى. وليس هذا الحقيقة فقط في حق الصحابة وإنما هو في حق التاريخ الإسلامي بعامة. فهناك بعض الناس يعني مغرمون بتشويه هذا التاريخ لأن هذا التاريخ هم قد أعلنوا عنه في يعني مؤتمراتهم ومؤامراتهم أنه في رفض على المسلمين لابد أن نقطع صلتهم بأسلافهم وبأمجاد أسلافهم ويشوهوا هذه الأسلاف بكل ممكن حتى صار هذه الأشياء من الأمور المقررة. مثلا زعمهم في قصة التحكيم الضعيفة التي لم تثبت أن عمرو بن العاص كان داهية المسلم وأن أبو موسى فكان غير رمض أخدع كاذبا وأن عمرو بن العاص خلع على موسى وخلعه على فلعت صحيح وكان قال أنا تثبت صحيح. يعني هذه القصة غاصلة نفس الكلام الذي فيها يشهد وجود ثالثة لأنه إذا كان أبو موسى يكون حرق صحيح أن خلع أميرا من النهرية هل هذا حصل؟ شيء بعيد رغم أن يحلعه والتامين ثبت صاحبه هو معاوية أصلا كان عوية الأمير المؤمنين معاوية ما عوية الأمير المؤمنين ولا كان يطمح في ذلك وما كان ينبغي له ذلك وجود عميل صلى الله تعالى عنه وإنما ساق إلى الخلافة بعد وفاة عميل صلى الله تعالى عنه. فهي الأسواة تحمل لازم على كلمها فلا على بعض يعني أساليبها فيتلحون أمثال هذه الروايات وتورون صحابة لأنهم كانوا خلاف دنيا وكانوا وتقاتلوا من أجل المال والسلطة والسياسة والسيادة والولايات وغير ذلك تشويها مثل ربهم كي يعني يضع الحواجز وكي يعني لا يقتدي مثل ولد الصحابه في رضي الله تعالى عنه اجمعين. فطبعا كتب التاريخ عموما تشوه تاريخ الصحابه بالذات وتشوه تاريخ الاسلام العام ومن كثره الطعن في تاريخ الاسلام واظهار ان هو كله عباره عن قتل وذبح وسرعات وهذا كله خلاف الحقيقه هذا خلاف الحقيقه بل انما يعني حتى الدوله النبويه والدوله العباسيه لابد ان ندرك يعني الناس من زمانهم تشبه منهم بادئين كلما بعدوا عن الحروب المفضله كلما لو حصل نوع من الانحراف عن المنهج السوي لانه انحراف درجات كانت كثيره جدا مما نحن عليه الان. اضعف مكان للخلافه الاسلاميه هو الخلافه الاسلاميه المتاخره ومع ذلك كان لها من الفضائل ومن الانجاز يعني ما لا نطمح الى عشر شاهدا في هذا الزمان. حتى الخلافه الامويه او الخلافه العباسيه ليست الصوره مشوهه النبي صلى الله عليه وسلم لكنها كان صحيح يسلط الضوء على القتال على الصراعات التي لا تحمي منها امه ولا يخلو منها بلاد لكن يصرف النظر تماما عن الخيارات التي كانت موجوده النهضه العلميه والجهاد في سبيل الله وفتح الفتوح واخلاق المسلمين وعدلهم وذهبهم وغير ذلك من قواعد هذه الدول حمل فيها الحكم بامر الله سبحانه وتعالى وتدبير شريعه الله وقمع اهل البدع واهل الضلال فضلا عن مذهبه الكفار في اطراف الارض. كل هذا يشهد ولا يسلط عليه الرب انما يسلط على سوره هارون الرشيد في أذهان الناس الزواري والغنى والمعازف وكل هذه الأشياء والأكاذيب والمنظومة الخمر وكل هذا كذب والصح. من هذا أنك إذا رجعت إلى سورة هارون الرشيد رحمه الله تعالى وذلك كان في عبادته ومتاعه أو جهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى كان حد سنة ويجاهد سنة وحد سنة ويجاهد سنة حوالي عمره. فالطلاب الضوء فقط على استجابة هذه المغامرة المقصودة أما التاريخ فهو حاد من إيجابيات لكن لا يسلط الضوء على الإيجابيات. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كما تقرر المتهم عن كثير من نشاء الغيم والصحابة وبثالهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب وهذا بأيدينا وبين علمائنا فينبغي طيه وإخفاؤه. لأن فتوى الإمام الذهبي تنعمل تفتيش وتنفيش والتنفيذ في كلام الفراغ المنقول عما شجر غيم الصحابة نقول وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ولكن أحسن ذلك من قطع وضعيف وبعضه كذب وهذا فيما بين أيدينا وبين علمائنا فينبغي صيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كف ربي عنهم. فكتمان ذلك وتأمل هذه العبارة أنها في غاية الأهمية فكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء فتنان هذا الأمر وعلى المخوف وعلى بشاعته وفتنان ذلك متعين الغالب واجب وفتنان ذلك متعين عن العامة وأحاد العلماء وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العلي من الهوى بشرط أن يستغفر له كما علمنا الله حيث يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فالخوف لهم توابق وأعمال متنفية لما وقع منهم وجهاد محاء وإبادة ممحصة. وقال أيضا فأن ما تنفره الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرض عليه ولا يسمعنا فأكثره باطل وكذب وافتراء. فجاء بالرواسب رواية الأباطيل أو رد ما في الصحاح والبخاري. انظروا بين أمرين من ناحية النقل الأكبر، فإن ترويج الأباطيل والخرافات والأساطير والكذب المحض أنه أكثر فرقة في التاريخ في الرافض الشام، فإن أنهم يردون الأباطيل والأساطير والخرافات والأكاذيب وإن يردون الصحاح والبخاري لأنهم تعرفون من ناحية الدنيا بشيء من كتب السنة عندنا. وقال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى فيجب الإنفاس عما وقع بينهم من الاختلاف قفحا عن أبناء المؤرخين لا سيما جهلة الروافض وبلدان الشيعة والمبتدعين القارئين في أحد منهم. مما تبع نخلص لأن الأصل في منهج أهل السنة والجماعة هو السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن إن جاءت الحاجة إلى الحديث في هذه المسألة الشائكة فينبغي مراعاة الضوابط التالية التي ذكرها أهل العلم في خلايا حديثهم. قبل أن نتفق في ذكر هذه الضوابط نشير أيضا إلى قول الإمام الصحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة فنحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسبق في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم فلا نذكرهم إلا بخير. فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا ما قال الإمام الصحاوي في الفصل الخاص بعقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. طبعا هذه العبارة يشير بها الإمام الصحاوي رحمه الله تعالى إلى الرد على الروافض والنواصب فرقتان على طرفي النقيض. فالروافض الذين يعملون الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو بصورة أخرى يفرطون في حب بعض الصحابة علي مثلا والذين يكون باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا قليل. فقد أحمى الله سبحانه ورسوله على الصحابة ووعدهم بالحسنى فقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فقال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا فأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من 1400. السابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا فأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من 1400. وقيل هم من صلى الى القبلتين ولا دليل عليه والصلاه الى القبله المنسوخه ليس من مرواده فضيلا لان النسخ ليس بمثاله. وقال تبارك وتعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا فكلا وعد الله الحسنى. وفي صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا احدا من اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم فلا نصيته. وذلك لان عبد الرحمن من السادتين الاولين وهم اخص بصحبته ممن اسلم بعد بيعه الرضوان وهم الذين اسلموا بعد الحديبيه وهؤلاء اسبق ممن تاخر اسلامه الى فتح مكه فسموا الخلقاء منهم ابو سفيان وابناه يزيد ومعاويه رضي الله عنه. والمقصود انه لها من له صحبه اخرى يعني متأخرة أن يسب من له صحبة الأولى الذي سبقه فكيف بحال من ليس نور الصحابة بحال مع صحابة لأن كان هذا خطاب تسب أحد الأصحاب. إلى من وجهه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وجهه إلى قلب الوليد حينما يتبع عبد الرحمن بن عوف مع أنك إلى نور الأصحاب لكن فضل عبد الرحمن من سابقته لأنه من السابقين الأولين وأبو خالد من المتأخرين ممن تأخر يعني إسلامه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى من له صحبة أخرى متأخرة عن أن يسب من له صحبة أولى فكيف بحال من ليس له صحبة لا أولى ولا آخر ولا أخرى؟ لا شك أنه أولى أن ينزجر عن القول في شأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقول الإمام الصحابي رحمه الله تعالى ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم فإن لم يتجاوز الحد في حب أحد منهم فلا فعل في الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم فقد غلت الشيعة يعني في بعض الصحابة وبالذات أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه غلوا شديدا. ولم يتبرأ من أحد منهم كما فعل تبرأهم أيضا، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء، يعني لا يتولى أحد من أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أما أهل السكري فهم يوالونهم كلهم وينذرونهم ما يجلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. فهذا معنى قول بعض السلف من الصحابة والتابعين كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإبراهيم النخعي والحسن البصري والضحاك: الشهادة بدعة والبراءة بدعة، الشهادة بدعة والبراءة بدعة. معنى الشهادة يعني الشهادة على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما خسر الله سبحانه وتعالى له به. لم يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط بحب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فطبعا هذه المسألة كما قلنا هي من أصول الإيمان من أهل السنة، ولم ينحرف فيها إلا من كان شاذا فاذا فاضلا عن الجماعة وعن إجماع الأمة. فعملية تهوين هذا الأمر يعني خدعة كبرى ولا يتورط فيها في الغالب إلا يعني جاهل، جاهل بأشياء كثيرة، يعني جاهل بعقيدة أهل السنة التي ينتمي إليها إثما يعني إثنيا انتماء مسطحا ليس له أي أعمار، صالح انتماء خشي اسم خطط المسلم. لكن في الحقيقة هذه من أصول الدين ومن أصول الإيمان. فبعض الناس حينما يتكلمون في إدراك وأخ على موضوع التقييد بين السنة والشيعة وإن الكفار يجتهدون علينا وإحنا ينبغي أن ننسى خلافاتنا، تفضل أن تحمل كبرى حلمات بعض الموجودين في الجهل فيورطون أنفسهم في كلام لا يدركون من ذلك، فيقولون نتعاون مع الشيعة كما اتفقنا فيه ويعظم بعضنا بعضا فيما اختلفنا في المصيبة، ولو يعرف ويدري ما يكون لما نطق بهذه العظيمة. لأن مهما تكون يعني نتعاون في التفاهم فيه الناشئين، لكن كيف تعبيرهم في مختلف مصيبة؟ تعبيرهم في تبدأ بكر عمر وفي تفكير السحاب وفي الاعتقاد بأن القرآن الحقيقي اختلاف طبعات القرآن الموجود بين أدينا الآن وفي عصمة الأئمة وفي كذا وكذا من صامياتهم. فهذا لا يكون إلا جاهل في الإسلام وجاهل في عقيدة أهل السنة وجاهل بتاريخ الرسالة الذي يعجز عن أن يقدم دليلا واحدا يبرئ الرسالة من خيانتهم بأمة المسلمين في كل الأرض. هذا الكلام يعني يكون الشخص الذي يقع فيه ويتورط فيه في أحسن أحواله إن كان جاهل فاذج فهل انت لا، فاما ان كان بغير هذه الحاله كان يعلم فهذه مصيبه، ان كنت لا تدري فتلك مصيبتكم او كنت تدري فان مصيبه اعظم، المصيبه اعظم لان غيري وانما هو كل الامه. وكم كذب رعاه التقليد بين السنه والشيعه، كذبوا يعني بنوا للشيعه جسرا عبروا عليه الى جوار العالم الاسلامي، وكم جلب السنة فكره التقليد هذه للمقائد، لان الشيعه ليس لهم غير مسلم واحد فقط في التقليد، كلمه التقليد وانا اكون هذا على سبيل القطع والجزم. ولكن كان أجل شواهد كثيرة جدا من أئمتنا ومن حوالوا وحوالوا وحوالوا أن يحسموا ظن الشيعة، ثم انكشف لهم الأمر فرجعوا يحذرون المسلمين من خيانتهم. الذي نقطع به أن يعني هذا القول المتفقون عندهم الله معنى واحد فقط لا ثاني له، وهو تقليد السنة إلى الشيعة، ولكن يعرفون على الإطلاق أو لا يريدون بهذه الكلمة أبدا تقليد الشيعة أنفسهم إلى السنة. فالتقليد له معنى واحد فقط هو أن يتنازل أهل الحق عن عقيدتهم ويتابعوهم على رواتبهم. أن العكس فلأ ليس عند الشيعة كما كان عندنا، ولذلك عملنا وحدة وطنية مع الشيعة وبدأ كالزمان بكتب التقليد وانتعش حتى أخذ منها الجعفري في مرسات الأنهار وهي أتفاه، وحتى صدرت فتوى مؤمنة مرجعة من أكبر يعني مرجع دينية في مصر يقول فيها إن إنه وجود التعدد لمذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية كانت تتفائل المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة الفقهية ومذهب مصرهم، ويجوز الإنسان أن ينتقل من مذهب إلى آخر أي غير مذهبه من مثلا حنبلي أو شافعي إلى إمامي جعفري فلا حرج. هذه يعني خطيئة تاريخية ليس خطأ عمل، خطيئة تاريخية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عمن تورط وورط المسلمين بها، وذلك الرسول في الأنعام الذي قامت فيه حضرتهم صلوات الله عليهم وعلى آله وأصحابه في نفس العام كان ثاني فتوى أول ما صوروه وكانت وزع ملايين المسلمين في الحج على المصورة. هذه الفتوى صادرة من الأنهر رسمية حتى يبجلوا على أهل السنة ويسافروا الغزو الفكري للرسول. فعلينا أن نكرر هذا الأمر ولا نقبل أبدا من أي شخص كائنا من كان ممن ينادي على نفسه بالجهل الفاحش فأنه ما يحكمه إلا عاطفة فقط، لكن لا يحكمه بصيرة ولا علم ولا وعي. انتبهنا في أهل السنة والجماعة ممن يعني ما زالوا يوضحون بذات الشيء. كان كثيرون من قبلهم يعني حاولوا وحاولوا وفشلوا من ابتداء من الشيخ رشيد رضي الله عنه وانتهاء بالاستاذ سعيد حوا في البدايه ايضا يعني اثنى على الشيعه وكذا وكذا، ثم في الاخر لما اكتشف الدجل الرشد والسلامة لأكبر كتابها الرابع أن ثمانية شروط في العقائد وشروط في الأحكام في التجارب الكثيرة ومليون أن الشعر لا أمل فيه كما كنت ألف مرة وزيرة في الكلام الشيخ البدر رحمه الله تعالى عن الشيعة والرضاء الفقير وقال هؤلاء لا يرجى لهم منهم توبة إلا ما ترجى توبة اليهود لا ترجى توبة الشعر إلا كما هو قبل توبة اليهودية لكن قليل جدا يعني حتى لو شفت أهل الكلام الذين دخلوا في الكلام موادة قيمة لكن مصارى كثيرون يكونوا أما اليهود فمن القسوة يكونوا منهم ينظر لكن يرجى توبة الله هي التوبة التوفيق الربانية والاختيار الإلهي لكن ترجى لهم توبة كتوبة العصاة مثلا أو غيرهم من أهل الجدعة قال هم كاليهود لا ترجى لهم توبة إلا كما ترجى توبة اليهودية الموضوع التنازل في هذا الموقف الإيه؟ المحوري الموضوع عبود من أعمال تعقيد أهل السنة غير قابل للتنازل وغير قابل أبدا لأن عذوره فيه فأفضل عذر للشخص الذي يكون واعظم العبود وأعظم يكون اختلافنا فيه بالشيعة ويعني بذلك الشيعة أفضل عذر أنه جاهل فالأفضل عذر جاهل المتحيك يقول أن تعبوهم دلالة تعبوهم دلالة وإتكاد الصحابة وتسمية السنة بهم بأسماء الصحابة رضي الله عنهم ونعم الصحابة وعندهم نعم أفضل من التسمية يعني نعم أبو بكر وعمر أفضل من التسمية وفضائع وأهوال في دينهم الحاكم بالتجري وأنتم إذا يعني طلعتوا كل شيخ الإسلام وهو من أخبر أن يحل الشيعة رحمه الله وكل عبارات شيخ الإسلام كأنه يعيش معنا في كل عصر من عبارات شيخ الإسلام يقول في شأن الشيعة يقول يعظمون المشاهد ويهدرون المساجد كلمة قالها من بطلون لكن أي إنسان يذهب لعمرة أو لحج يقول الشيعة كيف يقول يقول أنت خارج من المسجد النبوي مثلا من أراضي الحج يقول جايين أسواق من جهة البقيع لأنه البقيع أهم شيء عنده لكن لا تعمل المساجد لا يهتمون بفضل الجماعة أهم شيء كلهم وأكثر ما ينحنون على دعوة الوهابية هدم الكباب والبنيان اللي كان مشاهدا على سبيل الصحابة وما زالوا اليوم يشكرون الوهابية بفضل هذا فالشاهد يعني انهم فعلا يعظمون المشاهد ويخربون المساجد لا يعملون بعيد بيوت على صفتها انما اهم شيء عندهم الذهاب والبكاء هو عند بكاء فان فيه يعني زوار شغلوه فهذه الملاهيم تطلع والانقاذ بتاعهم عندهم من شده البكاء والصراخ ثم بعد ما تنتهي مهمه خلاص انتهى الامر ولا كان في شيء مما يذكرنا بقول من قال لمكان رحمه الله تعالى ان الفاجر اذا كمل فجوره ملك عينيه فمتى شاء ان يبكي بكى إن الفجر إذا كمل فجوره ملك عليه فمتى أراد أن يبكي لك أو كما قال فإن الآلات تشغلها زراعتين في كتوب وفي هذا الحنف الذي قالون زراج يشتغل كله يقعد يبكي ويصرخ ويخرج من النبي أول ما يخلص خلاص انتهى الزراج أصل وهذه الآلات من البكاء وكل حاجة تعود بسرعة إلى مكان عليه أيوة فنتكرر يعني إن تنازل موضوع الشيعة تنازل عن قضية أساسية ومحورية من سند عقيدة أهل السنة في الزراج فإن خداع هذا التقليد ما كل وعد تقليد يكون لدليل واحد فقط على انهم يقتلون بالتقليد شيئا غير تقليد اهل السنه والجماعه اليه وكما نقول ايضا مرارا ولا نمل ان يعني كيف الامراض حاجه اسمها ايه القابليه للمرض قابليه بتكون قابليه للقابليه عند الانسان لمرض معين المصريين بالذات من الشعوب التي عندها قابليه لمرض التشيع الا من اصل السرطان لان المصريين بشيء من الدوله القطريه الخبيثه في المنشاه جمعت في عراقة المصريين أن الشيعة كانوا خبثاء جدا كان العرب يتقربوا إلى المصريين عن طريق تعظيم أهل البيت وسلاح كثير من الجنة التي ما زالت باقية إلى اليوم فهم دائما عندهم أمل عندهم أمل أن يستمدوا مصر ويتعود لهم الدولة البطولية الخليفة حتى يكون بعض الانتشاء من المصريين يكون بعض الأسلوب في مقارنة في أهل الأسرار كان يقال له نحن نعبدكم في مصر مصر إحياء يسهل لكم اللعن على هذا يعني الوقت وقد تشيع الأدب الشديد وهذا أمر ما كنا نتخيله تشيع بعض الشباب المصري وتشيع وأحدث شيعي مصري منتكف من منازع أهل السنة والجماعة إلى عقيدة رؤوس ظلمان المجرمين رجل الحقيق سبيل يدعى صالح الوردائي وهو ألف كتب والكتب موضوعة متوفرة في الإطلاق وأحدثها على إطلاق كتاب أهل السنة والجماعة شعب الله المختار يعني الشافعي بن يهود ويشكو أهل السنة والجماعة ويطيل مكانه في حقهم وهذا الكتاب موجود رسمي خلقته مسند مسجون اذا لم يكن صاحبها اللقاء ما فعل اهل السنه والجماعه شعب الله المختار يعني من اهل السنه والجماعه نقول كمان احنا على قرار اهل السنه والجماعه وجود في دوله الاجل وما بيشبهنا اليهود بنقول احنا شعب الله المختار وما علينا في النار الشاهد من الكلام هذا شرح حديث نرجو ان يكون له تفصيل فيما بعد لكن هذه يعني اشارات عابره تتعلق بهذه القضيه فنحن سنفرط الاولاد وفرط بحب احد منهم ولا نتبرع من احد منهم يقول التحوية رحمه الله تعالى ونبغض من يبغضهم ونغير لكي يذكرهم ونجد من نبغضهم ونغير المخيرين نذكرهم ولا نذكرهم الا بخير ولا نذكرهم ولا نعلم الصحابه الا بخير فحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان فحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وايمان وانه امتثال لامر الله النبي امرنا به في هذه النصوص وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله باصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فبغضي ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله تعالى ومن اذى الله لا يشك ان ياثره نعود الى الشروط التي ذكرها الشيخ خالد بن محمد الغيب فيما يتعلق بشروط المائده يقول الاصل في منهج اهل السنه والجماعه هو السكوت عما جدر بين الصحابه رضوان الله عليهم لكن ان بعد حاجته من الحديث في هذه المساله الشائكه فينبغي مراعاه الضوابط التاليه التي ذكرها اهل العلم في تناول حديثهم اولا وجود ضروره شرعيه تستدعي مناقشه هذا الامر هل المناقشه عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهاء عمرهم والرد على اهل البدع الخالصين في احد منهم فهذا كان مكون قوي للجهر بالكلام في هذه البنود للدفاع عن الصحابه رضي الله تعالى عنه مثل ذلك ما قلت اذا كانت المناهج مفعله المناهج التعليميه المفعله بالسلوم التي تحاول ان تنال من مكانه الصحابه وفي هذه الحاله لا شك ان هذا من المتطلبات للكلام والتوضيح لا تبرئتهم رضي الله تعالى عنهم بما ينقضون اليه ثانيا ان من يتصدى لهذا الامر يجب عليه ان يتدحر الحجه والبرهان حتى لا يسمى بغير علم وبالذات علم الاسانيد وعلم الحديث وتنقيص الروايات صحيح هذا من ضعيفها وحقها عند كلها لان هذه افه الاخلاق كما يقولون وما افه من اخبار الا روايتها فلا بد ان لما يتكلم في هذا الموضوع الا يعني يكتب فوق الاعتبارات الانبياء التي وضعها العلماء في قبول الاخبار اما ان يعني نقول بذلك حاصل اليه يحفظ كل موضوع شحنه وكل يعني قولات شحنه لابد ان يناقش وان يفتش وان يكون متفلحا في الطرق العلميه التي بها يلاحظ الصحيح والضعيف. هنا فمن يتصدى لهذا الامر يجب عليه ان يلزم العدل والانصاف حتى لا يظلم نفسه ويظلم غيره. من شروط هذا الامر الامساك عن مناقشه هذا الامر والتحدث به امام العامه. الامساك عن هذا الامر والتحدث به امام العامه فهذا ليس مما يعني العوام ومن فصل الاسلام المرء تركه ما لا يعني. الخوض في التفصيل في هذه المسائل وتفاصيل كتابة كذا هي احيانا فصد عواقب العوام مع جهلهم بهذه الاصول التي ذكرناها وان السحابه معظم ما روي عنهم عن الاسلاميين يعني يكون سبب كثير فان صح منه شيء فنحن نقول انه ليس معصومين ولكن يجب ان يخلع احسن الروح ويؤمن ايمانا بظنا انهم كانوا مجتهدين لانهم يدرون بين الصواب في هذا الاجتهاد فبالتالي يدرون الغلط وبين الخطا فلهم اجر واحد وخطاهم مغفور له وبجانب ما لهم من الفضائل والاعمال الصالحه والبلاء من جهه التوبه الله وغيره مما يستوجب لهم ان شاء الله تعالى يعني نحو هذه الاسئله فهنا مبدا مهم جدا وهذا يمكن الخطا الذي اخذه على مجموعه الاصول هذه وكل العلماء وهو ان هذا ينافي منهج اهل السنه والجماعه ليس المقياس ان يلقى الشريط موازي عند العالم هذا مقياس غير صحيح ونحتمله الى هذا البعض يكون قد انتشر وشاع من ذكر القتل من حدود ليس هذا هو المقياس ولكن المقياس هو اصول المنهج السلفي ان هذه الامور مما لا ينبغي اثارتها امام العوام بهذا على هذا المدى الواسع وعلى هذا النطاق الواسع الا الشروط التي يعني ذكرنا ثم اخذ عليه في الوقفه الثانيه انه قال لعل الموثق المراجعي ما كتبه الامام العظيم الطبري رحمه الله تعالى يقول هذه المقولات لا يسلم له بها لان الطبريه قد سار في تاريخه على منهج الجامعه فقيل فيه الرد والسليم من الاخبار دون اشتراط الصحه في ذلك بل انه رحمه الله قد نبه الى هذه المساله في مقدمه تاريخه حيث قال فلا يكن في كتاب هذا من خلل ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه او يستشيعه سامعه من اجل انه لم يعرف له وجها في الصحه ولا معنى في الحقيقه فنعلم انه لم يرث في ذلك من خلال مال وانما اتي من خلال بعض ما تريه الينا وان انما ادينا ذلك على نحو ما ادي الينا لان الراي متى ما ذكر الخبر باسلامه فقد بدات منه عودته لانه ترى الخبر بالاله والوسيله التي تعين مرور التثبت من به احد الحديث فاذا لا اغلق عليه ثم يقول وتلك المقوله التي ذكره المحاضر عن تاريخ الصبرين تبين المنهج الذي صار عليه في مناقشه ما شجر بين الصحابه رضي الله عنهم فهو منهج لا يصمد امام المنهج العلمي، فهو متامل يعتمد على مجرد النقد من المصادر دون نقد او تنقيص امر لا تصمد اخرى. لذلك حذر منه العلماء، وكذلك يقول ابن خلدون رحمه الله. فكثيرا ما وقع عليه المؤرخين او المفسرين وائمه النقد من المغالي في صنف الحياه والوقائع لا يعتمد فيها على مجرد النقد غصا او تنوينا. يقول ابن خلدون: اما بعد، فان فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الامم والاجيال، وتسمو الى معرفته السلطه والاركان، فتتنافس فيه الملوك والاقوال، وهو في ظاهره يزيد على اخبار عن الايام والدول والسوابق من القرون الاول، تنمو فيها الاقوال وتبرم فيها الامثال، وتدرس بها الانبياء اذ الى غصها احتفال، وتؤدي لنا شان الخالقه كي تتخبرت بها الاحوال، وتفعل الدول فيها النقاط والمجال، تعمر الارض حتى نادى بهم الامتحان لحال منهم الدوام. هذا في ظاهره، وفي باطنه نظر وتحقيق، وتعليم من كائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع واسبابها عميق، فهو ذلك اصيل في الحكمه عميق، وجدير بان يعد في علومها وخلو. يقول: من الوقت الثالثه اثاره المحاضرين قضيه تغيير عثمان رضي الله عنه لاخرينه. هذا منا اخره القوى المتمردون على امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. قال من الشيخ الخالد الغيث بفرض أثناء الولاه في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه من 1 إلى 51، يعني ذكر اسم 51 من الولاه عثمان، يعني أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه على البلاد: سعد بن وقاص الكوفة، أبو موسى الأشعري الباقر في الكوفة، المغيرة بن شعبة، عمرو بن العاص، وهكذا. ثم وضع رمز خاص أمام أي واحد من أقارب عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم انتهى إلى القام. ثم سبق نلاحظ أن نسبة الولاه من أقرباء عثمان رضي الله عنه تقارب السبعة، سبعة إيه؟ الولاء الذين ولاه ومحافظين لكن تقارب السبعة. وحتى هذا السبع معظمهم من الصحابة الذين تقلدوا المناطق قبل استخلاف عثمان رضي الله عنه، مثل معاوية مثلا وغيره. فهذه نسبة ضئيلة قياسا على كثرة أقرباء عثمان رضي الله عنه، مما يدل على أنه كان يختار من يتوسل فيه الكفاءة الإدارية أو العسكرية منهم أو من غيرهم. فذلك أن عهد عثمان رضي الله عنه كان عهد الجهاد الوطني الرحاب، مما يستوجب تجهيز جميع طاقات الأمة وعدم قاطية. فكونات الأقارب لم ينفرد بها عثمان رضي الله عنه، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يضم جملة: فعامة من تولى الأمر بعد عمر لا يخص بعض أقاربه إلا دون ناس وإلا بلاد. فقال أيضا: ونحن لا ننكر أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يحب بني هلال، كما أننا لا ننكر أن عليا ولا أقاربه. فيقول شيخ الإسلام: فولدنا عليا إذ ولد قد استعمل أقاربه، ابن عباس على البصرة، وعبيد الله بن عباس على اليمن، وسفلاً ومعبداً ابن العباس على مكة والمدينة، وجعل ابن هريرة وهو ابن أخته ابن هانئ بنت أبو خالد على خراسان، ومحمد ابن أبي بكر وابن باطل وأطوله على مصر. فتولية عثمان رضي الله عنه لأقاربه لم تمنعه من إقامة الحدود عليهم أو عجزهم إلا أجنبه، فقد أقام حد الخمر عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه وعزله عن الكوفة، كما أنه عزل سعيد بن العاص رضي الله عنه عن الكوفة حين أخرجه منها بعض أهلها وعين عليهم أن يحدوه. ويعني إن كان شيخ الإسلام بقطارته وبطورته يعلق على هذا الأمر، وهو أن من عزل سعيد بن العاص رضي الله عنه عن الكوفة حينما أخرجه منها بعض أهلها وعين عليهم من ارتضوه ومن أحبوه. يقول شيخ الإسلام: مجرد إخراج أهل الكوفة لا يدل على ذنب يوجب ذلك، فإن القوم كانوا يقومون على كل ذلك، أهل العراق والشقاق والنفاق والمساوي الأخلاق والأنفسهم، يعني أن الحجاج فمعروفين بالكفر في عموم. فالإن جرد أنه عزم على الكوفة مش معناه أنه كان بيستحق العزم، وأنه أتى شيئا يعني سيئا أو ذنبا، فإن القوم كانوا يقومون على كل قد قاموا على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو الذي فتح البلاد وكفر بنور تطلع، وهو أحد أهل الشورى، ولم يتولى عليه النائب نائب مثله، فقد شكى غيره مثل عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص والمغيرة بن شعبة وغيره. وجع عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اللهم انهم قد نبذتوا عليه فلبس عليهم. فاذا قدر انه اذنب ذنبا فمجرد ذلك لا يجب ان يكون عثمان راضيا بذنبه، ولذلك عليا قد اذنبوا ذنوبا كثيره، بل كان اي واحد من نواب النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان ذنوبا كثيره، فانما يكون الامام مذنبا اذا ترك ما يجب عليه من اقامه حد او استفاء حق او اعتداء رحيما. ايضا يقر عليه ايراد مزاعم الاخباريين عما جرى بين الصحابه رضوان الله عليه. الاخباريون جمع اخباري ويدعو الى اخبار، يعني من يروي الحكايات والقصص والمواد. لقد كرم المحاضرون في تلك الاشرطه مزاعم الاخباريين عما جرى بين الصحابه رضي الله عنهم دون نقد او تنقيص. مثلا اورد قصه استشهاد عثمان رضي الله عنه، وبيعة علي رضي الله عنه وخروج عائشة وطلحة والزبير رضي الله عليه بالمشي بين البحر الأكبر معركة الجمل كما وردت في تاريخ الطبري ومن طريق الأخباري سيف ابن عمر على وجه الخصوص ومعظم ما نقله بالنقل عن روايات بعيدة لم تصح. بعد ذلك تحدث المحاضر عن المراسلات بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ثم عن تفسير التحكيم والخوارج وما واكب ذلك للأحداث حتى وفاة علي رضي الله عنه معتمدا في ذلك على الروايات الضعيفه التي اوردها الطبري في تاريخه من وجه خاص من طريق الاحنائي ابي لحنا يقول هي تعلق بقضيه المراسلات بين علي ومعاويه رضي الله عنهما وما فيها من بلاغات واثاره تقول فيها ابن كثير ثم ذكر اهل السير كلاما طويلا جرى بينهم وبين علي وفي صحه ذلك عنهم وعنه نظر كذلك قضيه رفع اهل الشام المصاحف وما فيها من بلاغات واتهام علي رضي الله عنه برد التحاكم الى كتاب الله وحقيقة هذا الأمر لا أفرده الإمام أحمد بإسناد حسن قال حدثنا يعلى بن عريف عن عبد العزيز بن سياح عن حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالنهر وادي وهي الواقعة التي قتل بها الخوارج فيما استجاب له وفيما فارقوك وفيما استحل قتلهم قال كنا بستين فلما استحل الحب بأهل الشام اعتصموا بسم فقال عمرو بن العاص لمعاوية أرسل إلى علي بمصحف تدعوه إلى كتاب الله فإنه لم يأبى عليه فجاءه رجل فقال بيننا وبينكم كتاب الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون فقال علي نعم أنا أولى بذلك بيننا وبينكم كتاب الله قال فجاءتهم الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القضاء وسيوفهم على عواطفهم فقال يا أمير المؤمنين ما من صبر بهؤلاء القوم الذين على السم ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحمى الله بيننا وبينهم فتكلم شهد الدخلين فقال يا أيها الناس استهلوا أنفسكم يعني لو ضعفوا عليا رضى الله تعالى عنه فأطيعوه في قبيله التحاكم إلى كتاب الله مع أهل الشام يا أيها الناس استهلوا أنفسكم فلقد رأيتون يوم الخلافية ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أن يسمع الحق هنا الباطل أليس فكان في الجنة فكان في الجنة كما لنا فقال يستفيد من وسط الدنيا يستفيد منا ونرجع ولما يحصل الله بيننا وبينهم فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولم ينازعني أبدا قال فرجع وهو متغير فلم يصبر حتى اتى ابا بكر فقال يا ابا بكر ارثنا على حق وهم على باطل فليس قتلنا في جنتي وقتلهم في النار قال بلى كما تكون نعمه الدنيه في دينها ونرنا فلما يحكم الله وجل بينهم فقال ابن الخطاب انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضيعه الله ابدا قال فنزلت سوره الفتح قال خرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمر فاقراها اياه قال يا رسول الله نفخت منه قال نعم فايضا مما ذكره الدكتور طارق سوزان اتهام ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه بخلع امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه اثناء التحكيم وهذا الامر غير صحيح كذلك ان الصحابه رضي الله عنهم عليهم يجمعون على احقيه علي رضي الله تعالى عنه بالخلافه لان اصل صلاه التحكيم لم يكن طرفها نزاع على الخلافه لان حتى معاويه ومن معه هم كلهم مقرون بان عليا احق بالخلافه دون شك ولم ينزعه من احد فلذلك هذه نقطه اولى فمن أين يعني أتى فإن أبا موسى وعمر بن العاص خلع أمير المؤمنين أثناء التحكيم. فالصحابة كانوا مجمعين على حقية علي رضي الله عنه الخلافة وليس هذا محل شك أو خلاف بينهم حتى يثيروا هذه القضية أثناء التحكيم. بل إن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام كانوا يقرون بأحقية علي رضي الله عنه بالخلافة وبأفضل ذلك. لكن هنا يقرون بقضية غير هذه يعني قضية أن علي أين بخلافة أين مخلوق منه. لكن اختلفوا مع علي في مطالبتهم بإقامة الحدود على قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه والتي من أجلها انعقد التحكيم. وقيل الحافظ ابن حجر ذكر يحيى بن سعيد بن سليمان البغوي أحد شيوخ البخاري في كتابه تسكين من تأليفه بسند جميل عن أبي مسلم الخيلاني أنه قال لمعاوية أنت تنازع عني في الخلافة أو أنت مثله أو أنت مثله قال لا فإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق من أمري ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وانا ابن عمه كان وجهه يطالب بدمه فاتوا عنه فقيل له يدفع لنا قتله عثمان فانهزه محور الاسلام ان معاويه رضي الله تعالى عنه كان هو الولي الشرعي لعثمان ابن عمه فكان يطالب بدمه لما قتل مظلوما فكانوا يشرطون على علي ان يكلمهم قتلك عثمان رضي الله تعالى عنه فاتوه فكلموه فقال علي لا يخرج البيعه لا يحاكمهم اليه ولم يخرج البيعه ثم مع ذلك المطالب بدمه بالقتال فامتنع معاويه فدار علي في جيوش والعراق حتى نزل نص السن وصار معاويه حتى نزل هناك وذلك في ذي الحجه سنه 36 فترى سنه فلم يتم لهم امر فوقع القتال. أيضا من هذه الوقفات اتهام معاوية بتنصيب المسيح خليفة للمسلمين ومبايعة أهل الشام له على ذلك بعد التحليل، وهذا من أباطيل الأخباريين، لأن معاوية رضي الله عنه لم يتطلع لخلافة المسلمين إلا بعد استشهاد علي رضي الله عنه. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: كانت بايعة أهل الشام لمعاوية عند محسن علي وذلك في سنة 40، لكن أهل الشام لا يعين خليفة في حياة علي. علق ابن كثير على ذلك بقوله: لما مات علي قال اهل الشام هذا له معاويه على امره المؤمنين، لانه لم يحصل له عندهم مواجع. اما في حياه علي فلا شك ان انهم كانوا يعرفون ان علي الافضل احق بخلافه من معاويه رضي الله تعالى عن الجميع. من المحرق العداوه ولكن لا باس من الاستفاده بها تخطيط الشيخ طارق السودان عليا والحسين رضي الله تعالى عنهما ببعض عبارات التكريم في قوله: كرم الله وجهه او قوله عليه السلام دون تائب السحابة رضوان الله عليه. يقول الرد هذه مسألة التخطيط قد أجاب عنها ابن تيمية رحمه الله تعالى حين سئل عما يقول إذا ذكر علي صلى عليه مصابر صلى الله عليه، هل يجوز له أن يخصه بالصلاة دون غيره؟ فأجاب: ليس لأحد أن يخص أحدا بالصلاة عليه دون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن سمع هداه يوم الدين، يعني أساسا صلاة على رسول الله ثم ما عداه سبعة، لكن أن يخص شخص معين بقوله صلى الله عليه وعليه السلام فيقول: ليس لأحد أن يخص أحدا بالصلاة عليه دون النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبدا، ولا عمر ولا عثمان ولا عليا. فلم فعل ذلك فهو مبتدع، بل إن أن يصلي عليهم كلهم أو وضع الصلاة عليهم كلهم. هل المشروع أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك العالمين إنك حميد مجيد؟ فقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه المسألة أيضا: قد غلب هذا في عبارة كثير من المسائل للكتب أن يكرم عليا رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون تائب السحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا ولكن ينبغي أن يصلى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم كالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنه أجمعين. وقد علق قضية الشيخ فتح أبو زيد حفظ الله على هذه المسألة فقال: أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يرد تخصيصه بذلك، لم يرد دليلا على أنه يخص بقوله كرم الله وجهه أو عليه السلام، لكن هذا من فعالات الرافضة وترويانه إلى أهل السنة فيه هدم من خلفاء الثلاثة قبله رضي الله عنه. فلنتنبه إلى مسالك المتبعات والأنفاضين فكم من لفظ راجوه السلامة وراسله الإثم. أيضا أورد المحاضر مسألة زعم الإخباريين حول تحويل عبد الله بن زيد في حساب عليه رضي الله عنه أجمعين على الخروج على يزيد بن معاوية. فحقيقة الأمر أن عبد الله بن زيد كان من جملة الصحابة والتابعين الذين وقف الحسين رضي الله تعالى عنه بعد الخروج. فقد روى ابن ابي سابر اسناده عن بشر بن غالب قال: لقي عبد الله بن زهير الحسين بن علي بن مكه فقال: يا ابا عبد الله بلغني انك تريد العراق، قال: اجل، قال: فلا تفعل، فانهم قتلوا ابيك الطاعون بطل اخيك وان اتيتهم قتلوك. فهم لم يحرمه على الخروج على يزيد، بل بالعكس حرمه على ان يذهب الى العراق. ثم يختم عن ذاته هذه الرساله المقيته بقوله: ان ابرز النتائج التي يمكن الخروج بها من هذا البحث ما يلي: اولا، ضرورة الانتقال بمنهج أهل السنة والجماعة كل سبب بين الصحابة رضي الله عنهم من الفهم والقواعد الشرعية والمنهجية العلمية. ثانيا، أهمية واعتماد كتب السنة في دراسة تاريخ صدر الإسلام بما فيها من الرواية المهمة عن هذه الفترة لم يروج لها في المصادر التاريخية. ثالثا، خطورة الركون إلى أحاديث الأخباريين كل سبب بين الصحابة رضي الله عنهم. قال عن أهمية دراسة الروايات التاريخية التي تتحدث عن هذه الفترة دراسة مقبولة لأساليبها ومدونها قبل الاعتماد عليها ونشرها بين الناس. ثابتا، أهمية التناقش بين طلبة العلم مع لزوم العدل والإنصاف في ذلك. وكنت كان أرجو من الله أن تكون هذه الوقفات حاسما من أهل المحاضر نحن مزيد من الإتقان الذي هو أهل له، العلم يقرب بين أهله والمسلم القليل بنفسه كثير بإخوانه، ونسأل الله أن يوفقنا وإياه وكل مسلم بما يحبه ويرضاه. نذكر الإخوة بأن خلاص الكلام ولا يهمنا في هذا الموضوع، بالذات هو ما ينبغي الاجتهاد في إشاعة فضاء الصحابة ومكانتهم وذكر من أعطيهم ومن أعطيهم وأن جاهلين في كل أبواب الخير التي قد يعني حصلت ثبتهم بنماذج كثيرة جدا منهم. فالإمساك عما شجر بينهم إلا للضرورة وبالشروط التي يعني أشار إليها. استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه
الله. جزا الله شيخنا خير الجزاء.